أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا عن الدليل الأول، استدلنا على الحكم في المسألة، والمقصود بالحكم في المسألة هو وجوب الخمس في الفوائد والأرباح في الجملة، لا 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 بالجملة. وكان الدليل الأول هو الآية الشريفة، وذكرنا طريقين للاستدلال بالآية. طبعا فائدة الاستدلال بالآية هو أنه لو تم الطريق الأول الذي لم نذكره الآن وذكرناه في بحث السابق، لحصلنا على إطلاق في الآية ينفعنا عندما نشك في وجوب الخمس في مورد معين لا تدل عليه الروايات الآتية. في بعض الأحيان قد نشك في مورد من الموارد ليس داخلا في ضمن الروايات الآتية الدالة على وجوب الخمس، إذا شككنا في أن هذا يجب فيه الخمس أو لا، يمكن حينئذ الرجوع إلى هذا الإطلاق في الآية الشريفة لإثبات وجوب الخمس في ذلك المورد. لأن الإطلاق الثالث في الآية بالطريق الأول هو عبارة عن وجوب الخمس في كل فائدة وفي كل غنيمة، بمعناها الواسع والعام الغير المختص بغنائم الحرب. الطريق الأول هكذا ينتج، وبالتالي نحصل على إطلاق في الآية الشريفة دالا على وجوب الخمس في كل غنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. إذا تفتنا في مورد من الموارد لا يكون مشمول للروايات الآتية، يمكن الرجوع إلى هذا الإطلاق لإثبات وجوب الخمس فيه. كما أنه لو تم الطريق الثاني، الطريق الثاني للاستدلال بالآية وهو الاستعانة بالروايات، أيضا قد يتم عندنا إطلاق في الآية من هذا القبيل. لكن الفرق بين الطريقين هو أن الإطلاق الثالث بالآية عن الطريق الثاني يتحدد بحدود مدلول الرواية التي استعنا بها لتفسير الآية الشريفة، يتحدد بحدودها. وقد علمنا أن العمدة من الروايات التي نستعين بها لتفسير الآية هي عبارة عن صحيحة علي بن مهيار، وصحيحة علي بن مهيار عرفتم الخلاف في بيان المقصود بها، وأنه هل تشمل مطلق الفائدة أو تختص بالفائدة المجانية. هناك خلاف في ذلك. واضح الإطلاق في الآية الذي أثبتناه بالاستعانة بهذه الرواية يتحدد بحدود ما نختاره في تفسير الرواية الشريفة، فيثبت الإطلاق بالآية على سعته. إذا قلنا أن الفوائد والغنائم في الرواية الشريفة التي استشهد الإمام عليه السلام على وجود الخمس فيها بالآية الشريفة يراد بها مطلق ماذا؟ الفائدة، مطلق الغنيمة، فيثبت نفس الإطلاق في الآية، ويمكن الاستفادة منه في موارد الشك كما بينا. وأما رأينا أن الصحيحة ليس فيها دلالة إلا على وجود الخمس في أربعة المكاتب مثلا، طبعا إطلاق الآية تقيد أيضا بماذا؟ بأربعة المكاتب. يعني المفروض أننا عجزنا عن إثبات الطريق الأول، نريد أن نستعين بإثبات الإطلاق في الآية وتفسير الآية بماذا؟ بالرواية. فلابد أن نتقيد بحدود ما تدل عليه الرواية وهي صحيحة علي بن مهيار. الآن نترك الدليل الثاني. الدليل الثاني عبارة عن الروايات، وهي روايات عديدة. نقسم هذه الروايات إلى طائفتين أو ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى هي الروايات التامة سندا والتامة دلالة، الروايات التامة سندا والتامة دلالة بحسب ما نفهم، وهذه الطائفة الثانية هي الروايات التامة سندا لكن فيها مناقشة في ماذا في دلالتها. والطائفة الثالثة هي العكس، هي الروايات التامة دلالة لكنه سندها سندها فيه ماذا، فيه مناقشة وكلام. أما الطائفة الأولى وهي الطائفة التامة سندا ودلالة فهي روايات عديدة. الرواية الأولى هي صحيحة علي بن مهدي المتقدم، صحيحة علي بن مهدي المتقدم، هذه الصحيحة الطويلة التي قرأناها في الدرس السابق، وهي الرواية التامة سندا كما قلنا ذكرنا ذلك بلا إشكال حتى اعترف بثمانيتها سندا صاحب المدارس الذي حادث من شأنه أن يناقش السند بشكل عام، اعترف بثمانيتها سندا. فأما دلالة الرواية السابقة ذكرنا سابقا أن قوله عليه السلام وأما الغنائم والفوارق فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم إلى آخر الآية، قلنا أن الظاهر أن المراد بالفوائد هو ماذا، هو مطلق الفائدة. بالفوائد المجانية، بل الفوائد تشمل الفوائد المجانية والفوائد المكتسبة، وهذا معناه أن الرواية في حد نفسها وبقطع النظر عن الآية هي تدل على وجود الخمس في ماذا؟ في الفوائد. على عام من أن تكون فوائد مجانية أو تكون فوائد ماذا؟ مكتسبة نتيجة السعي والاكتساب، كل منهما يطلق عليه أنه فائدة. خصوصا إذا قلنا أن عطف الفوائد على الغنائم عطف تفسيري، فكذا احتملنا ذلك سيكون المقصود بالغنائم والفوائد شيء واحد، وهو مطلق الغنيمة ومطلق ماذا؟ الفائدة. فهذه الرواية بقطع النظر عن الآية هي دليلا على وجود الخمس في الفائدة التي فسرناها بالأعام كما ذكرنا. فعلى تقدير التنزل وأنه تختص الفوائد المجانية فهي أن تكون ماذا؟ دليلا على وجود الخمس في ماذا؟ في الفائدة، في الجملة على ماذا كما قلنا؟ على وجود الخمس في الفوائد في الجملة، مو قلنا هذه دليل على وجود الخمس في الفائدة. هذا التقرير الذي ذكرناه للاستدلال بهذه الصحيحة الشريفة أولى مما ذكره بعضهم من الاستدلال بقوله عليه السلام أولى من الاستدلال بوجود إيجاد الخمس في الذهب والفضة. بعضهم هكذا قال بالاستدلال بالرواية، قال إن تمسك بقوله وإنما أوجدت عليهم الخمس في الذهب والفضة إذا حال عليهم حول، فوجد الخمس في الذهب والفضة. لما لا يوجد الخمس في الذهب والفضة؟ لأنهما من الأرباع، لاعتبار أنهما من الأرباع. ثم يقول لا فرق بين ربح وربح، فيثبت وجود الخمس في كل ربح. واضح؟ فهو يستقر بالفقرة هذه بإطلاق وجوب الخمس في الذهب والفضة، ثم نقول أن هذا من باب شنو؟ من باب كونهما من الأرباع. فإذا ثبت وجوب الخمس في الذهب والفضة لكونهما من الأرباع نقول لا فرق بين ربح وربح، يجب الخمس في كل ربح وهو المطلوب. أقول أن ما ذكرناه من تقرير الاستدلال بالآية أولى من هذا التقرير، وذلك لوضوح أن الرواية وإن حكمت بوجوب الخمس في الذهب والفضة، لكنه حكم بوجوب الخمس في الذهب والفضة في سنة معينة. موجود؟ لا إشكال أن إيجاد الخمس في المقطع الأول في الرواية في الذهب والفضة إذا حال عليها الحال مقيد كما ذكرنا بسنة ماذا معينة. فإذا أردنا أن نتعدى كيف نتعدى إلى ماذا؟ إلى مثلة الرضا. ماذا نريد أن نثبت في مثلة الرضا؟ لا تريد أن نثبت وجوب الخمس في سنة معينة في مثلة الرضا بدليل أنه لا فرق بين ربح وربح، وإنما نريد أن نثبت وجوب الخمس في مثلة الرضا في كل عام لا في سنة معينة. فالتعدية المثلة مظهر لأنه من قال أن المراد بالذهب والفضة الرواية والذهب والفضة باعتبارهما من الأرباح؟ ألا يوجد احتمال أن المقصود بالذهب والفضة الذهب والفضة جامعان مثل ما يجب فيهما الخمس استثناءان من باب الحكم الولائي كما ذكرنا؟ يجب الخمس في الذهب والفضة جامعان أنهما ذهب وفضة، لا يعلم انهما من الارباح. اذا فرضنا ذلك فنريد كيف نتعدى الى شنو؟ الى سائر الارباح، لان نقول لا فرق بين ربح وربح. الصحيح هو ما ذكرناه من التقريب ما في داعي لكل هذا، وانما هو احلى الى هذا لانه هو يرى قلنا شنو ان الفوائد لا تثمن ماذا؟ الارباح المكتسبه. فاضطر الى إثبات وجود الخمس في الأرباح المكتسبة أرباح التجارة وللتمسك بماذا؟ بهذه الفترة. هذا كما لا داعي له، الفوائد بحسب الوضع اللغوي وبحسب ما نفهمه من كلمة الفوائد يمكن إطلاقها على أرباح مكاسب. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي صحيحة أخرى لعلي بن مهجوار، وهي الحديث الرابع في نفس الباب، في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس. هذه الرواية ما قرأناها في الدرس السابق، نكرر قراءتها. يروي الرواية الشيخ الطوسي في التهذيب، ويرويها أيضا الشيخ الحليمي في الكافي. الاعتماد على طريق الشيخ الطوسي في التهذيب قال وعنه وعنه يعني وعن علي بن مهجوار عن الشيخ الطوسي يروي الرواية بإسناده عن علي بن مهجوار، وسند الشيخ علي بن مهجوار تام وصحيح. قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك رمعت الكتاب فيما وجده على أصحاب الصياع أنه أوجب عليهم نفس الشرك بعد المؤنة، وأنه ليس على من تقم بيعته بمؤنته نفس الشرك ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة البيع وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله. فكذب يعني الإمام عليه السلام وقرأه، قرأ ماذا؟ قرأ كتاب الإمام عليه السلام علي بن مهجوار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. الشيخ الكلام يروي نفس الرواية بطريق هو هذا عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام أي الإمام العسكري عليه السلام. كما الشيخ الكلاني في سهل بن زياد والسلام في سهل ليس بسهل صعب ليس بسهل في كلام على كل حال لم نصل الى نتيجه التوثيق او الاعتماد عليه. المهم هو الطريق الاول، الطريق الاول كان باعتبار أن الكتاب الذي كتبه الإمام عليه السلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ذكرت الرواية أن علي بن مهدي قال عليه وقراره. وعلي بن مهدي مصر يعني كان عادي وكثير المكاتب علما عن الإمام ويعرف خطا الإمام عليه السلام ويشهد بأن هذا هو كتاب الإمام عليه السلام. هذه العبارة وقراره علي بن مهدي يمكن الاعتماد عليها لإثبات صحة الرواية وصحة المكاتبة حتى لو لم نثبت وثاقة إبراهيم بن محمد الحمد لله. الطريق الثاني هو أن إبراهيم بن محمد الهمداني أيضا هو وين لم يوثق صراحة في كتب الرجال إلا أن الظاهر أن الرجل يمكن الاعتماد عليه باعتبار انه من وكلاء الناحية المقدسة. وقد نص على كونه وكيلا للناحية شل من الفش في ترجمة ابنه محمد ابن ابراهيم الهمداني والنجاشي في ترجمة حفيده والعلامة في ترجمته في ترجمة ابراهيم نفسه كلهم نصوا على انه هو الوكلاء الناحية. والظاهر ان هذا كما ذكرنا في درس السابق ان هذا يكفي في اثبات الوساطة والاعتماد عليه، لاننا قلنا ان الوكالة لا يراد بها الوكالة في امر بسيط كما يذكر بعضهم في يعني يوقع عقد بيع على شيء من الاشياء، ليس هذا المقصود. وكيل الناحية يعني هو الوكيل الذي يقوم بوظائف الموكل من ارشاد الناس وتعليمهم قبض الحقوق منهم وارسالها الى الامام عليه السلام. كل هذه المهمات التي يقوم بها المرجع او الوكيل في هذا اليوم، وكيل الناحية هو يقوم بهذا العمل. هذا لا يمكن ان يكون وكيلا من قبل الامام وهو ليس موضع تساؤل وهو محل يعني محل تساؤل او عليه علامات استفهام، لا معنى لذلك. ليس المناسب ان يكون هذا من قبيل شخص لم تثبت وثاقته ان يكون وكيلا من ناحية المقدسة، بل يظهر ان هذا الرجل هو من عائلة كلهم هم وكلاء من ناحية المقدسة. توارث هذه الوكالة، ابنه وكيل، ابنه الاخر وكيل، احفاده وكلاء، عائلة كلهم هم وكلاء في همدان في هذه المنطقة للامام عليه السلام. في همدان ما ادري يعني اخلطت بين اللقب وبين المدينة. مضافا الى ان الفتشي روى عن المعصوم عليه السلام روايات تدل على وثاقته، ان المعصوم نص على كونه من الصفات مع جمع من رواة أصحابنا روى هذه الروايات مع التنزل كما قلنا عن كل ذلك. وفينا قوله وقراره علي ابن مهدي عن غير من يقول أن الإمام قال كذا يثبت بفراش بشهادة علي بن مهدي قرأ الكتاب يثبت أن المكاتبة صحيحة ويمكن الاعتماد عليها. ومن حيث السند الرواية تامة سندا فهي صحيحة سندا. ومن الواضح انه من حيث الدلالة الرواية تكاد تكون صريحة في وجوب الخمس فالضياع، في وجوب الخمس فالضياع، لكن بعد سنة بعد الموتى. فيثبت بها هذا المقدار ان الضياع يجب فيها الشنة صحيح. ما في هذه الرواية ليس فيها اطلاق مستفيد منا لإثبات وجوب الخمس في كل شنة فائدة، ما جاءت إطلاق، لكن يثبت بها وجوب الخمس في مقدار من مصاديق الفائدة بمصاديق الشنة على غنيمة. الرواية الثالثة وهي رواية صحيحة سندا هي الصحيحة الثالثة لعلي بن مهدي. هذه الصحيحة هي عبارة عن الحديث الثالث في نفس الباب، أي الباب الثامن. أيضا يرويه الشيخ الطوسي في التأييد بإسناده عن علي بن الزيار قال، يعني علي بن الزيار قال لي أبو علي بن راشد، قلت له أي الإمام عليه السلام مضمرة لكن لا يضر فيها الإضمار، واضح لا يضر فيها الإضمار. أصلا النفس كان علي بن الزيار يتصدى لرواية هذه الرواية، معناه أن المروي عنه هو منه هو الإمام عليه السلام. نفس تصدى علماءنا رضوان الله عليهم في ذكر هذه الرواية في كتبنا الأحاديثية الأحاديثية القديمة، هذا معناه أن الرواية مروية عن المعصوم عليه السلام. قلت له أمرتني بالقيام، أمرتني بالقيام بأمرك وبحقك، فأعلنت مواليك بذلك. فقال لي بعضهم وأي شيء حقه؟ حددني شنو هو حقه؟ أين ثابت حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال الإمام عليه السلام يجب عليهم الخمس، يجب عليهم الخمس. فقلت ففي أي شيء؟ فقال في أمتعتهم وصنائعهم، وفي نقطة أخرى وضياعهم. قلت والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال إذا أمكنهم بعد مهنتهم، إذا أمكنهم بعد ماذا؟ بعد استثناء المهنة. هذه الرواية سندا تامة صحيحة، لأن الرواية وين كان علي بن مهزيار يرويها عن أبي علي بن راشد، إلا أن أبا علي بن راشد يراد به الحسن بن راشد مولى آل المهلب، وقد نص على وثاقته الشيخ في عياده وغير الشيخ أيضا نص على وثاقته. الرواية معتبرة. حسن بن راشد وين كان مشترك بين أكثر من واحد، لكن الذي يكنى بأبي علي هو هذا الحسن بن راشد مولى آل المهلب البغدادي، الذي نص الشيخ الطوسي على ماذا؟ على وثاقته. والرواية في محل كلامنا رويت عنه مو عن مطلق الحسن بن راشد حتى تقول هذا مفترض واضح بين الثقة وغيره، وإنما الرواية تقول عن أبي علي ابن راشد، نصت على أن كنيته هي ماذا؟ هي أبو علي. والشيخ يوثق الحسن بن راشد الذي كنيته هذا علي، ينص على أنه ثقة. الرواية معتبرة سندان. دلالة أيضا واضحة، لا واضحة في وجوب الخمس على شهر فيها سنتعرض له. يوجد في التاجر عليه وصانع بيده، كأنه العبارة مو كل شيء، لعل هناك من النقل في المعنى، لكن الرواية بلا إشكال تدل على وجوب الخمس في هذه في الأمتعة والضياع. وقلنا أن المقصود أن على نسخة الضياع في الصنائع، إذا قلنا أن المشتري الصنائع وكذا تجد على التاجر وفي الشهر. تثبت الخمس في جملة من الموارد التي تدخل في أرباع المكاسب وتدخل في غير أرباع المكاسب. هذه الرواية شنو؟ الثالثة. الرواية الرابعة هي موثقة السماعة المروية في نفس الباب الحديث السادس. موثقة السماعة يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمر عن الحسين بن عثمان عن سماعه قال سالت ابا الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال في كل ما فات الناس من قليل او كثير، في كل ما فات الناس من قليل او كثير. هذه الروايه سندان تام، ليس في سندها من يتكلم عنها الا الحسين بن عثمان، والحسين بن عثمان وين كان مردد بين الأحنشي البجلي وبين ابن شريك أو شريف وبين الرواتي، لكن الظاهر أن هؤلاء كلهم فقاعد فهو مشترك، لكن هذا الاشتراك لا يضر فيه لأنه مشترك بين الأشخاص كلهم من الفقاعد، نص على وفاقتهم. ونعلم إلى أن الراوي المذاكر عنه هو ابن أبي عمر، وابن أبي عمر من المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن كفاه، وهذا يكفي لإثبات وفاقته. بحسب التعيين الظاهر أن المقصودي هو الأحمد البجلي بقرينة وارد ابن أبي عمر عنا، لأن علمانا رضوان الله عليهم الذين اعتنوا بالمشتركات نصوا على أن عثمان حسين بن عثمان إذا روى عنه ابن أبي عمر فهو منه، فهو الأحمسي البجلي. هذا من حيث السند، فالروام صحيحة السند، وإذا عبروا عنها في الموثقة باعتبار سماعة سماعة من غير الإمامية الاثنى عشرية اصطلاحا تسمى بالموثقة. دلالتها أيضا واضحة في وجود الخمس في كل ما أفاد الناس، القاعدة يجب فيها مطلق القاعدة يجب فيها ماذا؟ الخمس. دلالتها واضحة على وجود الخمس في القاعدة. هذه الرواية الرابعة، الرواية الخامسة هي صحيحة الريان بن الشمس، صحيحة الريان بن الشمس هي الحديث التاسع في نفس الباب، يروي الحديث الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الريان بن الشمس، الريان بن الشمس كأشكال في وثاقته، كما أن طريق الشيخ الطوسي التأليف من الشيخ التأليف إليه طريق سليم وصحيح ليس فيه كلام. قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام، أي الإمام الأكثر عليه السلام، ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سنة وبردي وقصد أبيعه من أزمة هذه القطيعة، سنة فيها وقصد وبردي أبيع من أزمة هذه القطيعة، فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى. هذه الرواية سندا تاما كما قلنا، دلالة أيضا واضحة على وجوب الخمس في هذه الموارد، في غلة رحى أرضا من قطيعة، وكذا في ما يبيعه من السمك والبرد والقطر من أجمة هذه القطيعة يجب فيها أيضا الخمس، والرواية واضحة في التركيز. الرواية الخامسة، هذه الروايات تدخل في الطائفة الأولى تامة سندا ودلالة، خمس روايات لا إشكال فيها. بعد ذلك ندخل في الروايات التي فيها كلام إما في سندها وإما في دلالتها وإما في كل منهما سندها ودلالتها، نجعلها طائفة واحدة لا داعي للتقسيم حينئذ. الرواية التي عجبنا من هذه الروايات هي رواية ابن إدريس، الشيخ ابن إدريس رضوان الله عليه، التي يرويها في آخر السرائر نقلا عن كتاب محمد ابن علي ابن محبوب. الرواية هذه هي عبارة عن الحديث العاشر في الوسائل، عبارة عن الحديث العاشر في نفس الباب. قال صاحب الوسائل محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، على سند الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال كتبت إليه الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية يهدي إليه هدية تبلغ الفيد الهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس الهدية؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك، الخمس في ذلك، يجب فيها الخمس، فتدل على وجوب الخمس في الهدية. وعن الرجل سؤال ثاني، وعن الرجل يكون في داره البستان فيها الفاتحة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء من الفاتحة بمئة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا، لا يكفي الخمس، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع، كسائر الضياع تجب فيها ماذا؟ الخمس، أكل منها، هذا لا يعني عدم وجوب الخمس في ما لم يأكل منها، فيجب فيها الكامل. هذه الرواية فيها كلام في السند وفيها كلام في الدلالة. أما الكلام في السند، السند فيه مشكلتان، المشكلة الأولى في وجود أحمد بن هلال في هذا السند، والمراد بأحمد بن هلال هو أحمد بن هلال العبرتائي المعروف، والمشكلة الثانية في السند أن طريق الشيخ بن إدريس إلى محمد بن علي بن محبوب الذي ينقل عنه غير واضح عندنا، عندنا غير واضح، لم يصل إلينا طريق الشيخ بن إدريس إلى ماذا؟ إلى كتاب، إلى علي بن محمد بن محبوب الذي نقل عن كتابه مباشرة، هو غير معاصر هذا، يمكن أن يشعر نقل عن كتابه، ما هو طريقه إلى هذا الكتاب؟ هذه مشكلة كما أشرنا مرارا، لأن مشكلة عامة في كل الروايات التي استفرتها الشيخ بن إدريس في آخر الشرائط، لأن طريق الشيخ للكتب التي نقل عنها في مستفرقاته غير واضح عندنا، وعلى هذا الأساس تعاملوا مع كل هذه الروايات أو مع معظم هذه الروايات على أنها مراسيل لانقطاع السند بين الشيخ ابن إدريس وبين صاحب الكتاب الذي ينقل عنه. هذه المشكلة الثانية. أما المشكلة الأولى من جهة أحمد بن هلال العبرتائي، أحمد بن هلال العبرتائي هذا الرجل من أصحاب الإمام عليه السلام، إمام العسكري والإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه، يعني في زمان هذا الرجل حقيقة له تاريخ حياة تستطيع أن تكون عبرة لكل أحد، أن هذا الرجل بلغ من العظمة والعلم إلى درجة كبيرة جدا في زمن الإمام العسكري عليه السلام. في ترجمته ذكروا بأنه صالح الرواية، روى أكثر أصول أصحابنا، أكثر أصول أصحابنا روى هذا الرجل. الكشف يقول حج 54 حجة، 20 منها ماشين على قدمه، 20 منها ماشين على قدمه، بل يرى أن تخطيطه أكبر من هذا، لأنه عندما جاء إلى بغداد تلقاه الأصحاب، أصحابنا، ورووا عنه كثيرا، حتى أن البغداديين من أصحابنا عندما سمعوا بأنه صدرت من الناحية المقدسة كتب فيها التبري منه ولعنة، لم يصدقوا بذلك، لم يصدقوا بذلك، فأنكروا ما صدر في حقه وبقوا في حيرة، ولذا طلبوا من شخص اسمه القاسم ابن العلاء أن يراجع في أمره، صحيح هذا اللعن الذي صدر مع عظمته، طلبوا أن يراجع في أمره فراجع هذا الرجل راجع الله عن طريق الوكلاء، فخرج في حقه اللعن والطرد والتعليمات الشديدة جدا في حقه، من جملتها قد كان عمرنا نفذ إليك في المتصنع الله المقدس فترة الكتاب في المتصنع ابن هلال لا رحمه الله تستجيب لله. وفي بعض التعبيرات الفاجر في بعض التعبيرات بالرغم من هذا ثبت قوما على ان كان ما خرج فيه من الناحيه المقدسه، فعارض السؤال من الناحيه المقدسه مره اخرى، وهذا يثبت انه بلغ مقدار كبير جدا من العظمه واحترام الناس له، فخرج كتاب اخر ايضا من الناحيه المقدسه في حقه. وقد علمتم ما كان من امر الدهقان عليه لعنه الله، هذا عبارة من قبيل وطول صحبته ما بدله الله بالإيمان كفرا حين فعل ما فعل، فعاجله الله بالنقمة. هذا هو حال هذا الرجل، كان من كبار الأصحاب، كان من كبار الرواة، الوقت انتهى، لكنه انتهى الى هذه النتيجة السيئة. فلعدها رجلت انه اسرع الناس، ان الانسان مهما بلغ عجائبه عنده عدم تبدا ولا في محله، نستجير بالله من سوء الكنسر الاخر، كان مهما كان هو بالنتيجة هناك مزالق لشيء، هو يتوسل به السلطان لكي يخدع هذا الانسان. هذا رجل بالغ من العظمة اذا ما بلغ، بدل من هذا الخدع وانجلت نتيجة شنو من غير حسد. هذا المرض الذي نفسه يجدون معنا مرافق السكنة من هذه الإسلام الكبيرة بالله حسد. حسد محمد بن عثمان اللي هو في الناحية انه ليس هذا صار وسيلة انا ما صرت وسيلة. اذا كتنا هذا بعلي بن جعفر، علي بن جعفر سنة المرة علي بن جعفر أخ الإمام الكاظم عليه السلام وعم الإمام الرضا وشيخ من إمام الجواد، عندهم ثلاث جدة. بالرغم من هذا كان إمام الجواد إذا دخل وهو صغير صغير يقوم ويقدر الأرض بين يديه ويقدر يديه ويحترمها على سيدته، وحينما يلعن على ذلك يقول ماذا أصنع؟ الله سبحانه وتعالى جعل الإمام في هذا الصغير ولم يرى هذه الشيبة قابلة لأن تكون لهذا الموضع، أنا علي أن أحترمه. في خارج كنت عاملة وذات نبيه الحسد تعاملة بحيث وصل إلى ذلك. هذا الرجل أحمد بن هلال يقول الشيخ الصدوق نقلا عن شيخه ابن الوليد يقول سمعت سعد بن عبد الله الأشعري يقول ما سمعنا ولا رأينا متشيعا خرج من التشيع إلى النص إلا أحمد إذن إلى مستجير بالله من سوء العاطفة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.